تسليم 4 أسيرات إسرائيليات في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، والتي تشمل أيضا الإفراج عن 200 أسير فلسطيني. بدوره أعلن الكيان الصهيوني أن طاقم الصليب الأحمر الدولي تلقى أوامر بالتوجه إلى نقطة تسليم الأسيرات بغزة. أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها أتمت كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة وشمالها، وبينت أن عودة النازحين ستكون يوم غد الأحد، حيث سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط، كما سيتم وفق إعلان الداخلية فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكافة أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال 6 أيام منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرة إلى انخفاض في عدد الشاحنات يوم أمس بعد توجيه اتهامات للسلطات الإسرائيلية بوضع العراقيل. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع خلال المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع، ويجب أن يتوجه نصف الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة بلدات في جنين والخليل ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوبي جنين، بينما يتواصل اقتحام بلدة السيل الحارثية غربي جنين، حيث حاصرت أحد المنازل، فيما فجر المقاومون عبوة ناسفة بدورية لقوات الاحتلال في السيلة الحارثية. ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمدينة ومخيم جنين وتفجير منازل الفلسطينيين اليوم الخامس على التوالي، وسط استمرار تهجير الآلاف من سكان المخيم ومحيطه. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن سكان الجنوب يستعدون للعودة إلى قراهم غدا ولو بالقوة بعد انتهاء مهلة 60 يوما، وقد أبلغوا الجهات العسكرية والأمنية بذلك. وفي وقت سابق أعلن مكتب نتنياهو أن قوات الاحتلال لن تنسحب بالكامل من جنوبي لبنان بعد انقضاء مهلة 60 أيام، فيما دعا البيت الأبيض إلى تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لفترة قصيرة. شهد ريف حمص خلال الأيام الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء الطوائف العلوية والشيعية والمرشدية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد قيام مجموعات مسلحة محلية بعملية تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية ترافقت مع اعتداءات على رموز دينية وجرائم تنكيل بالجثث وعدامات ميدانية. منعت السلطات المكسيكية طائرة عسكرية أمريكية تحمل مهاجرين من الدخول إلى أراضيها، وأتت هذه الخطوة في ظل الحملة التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بهدف ترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: لقطات من سيرة باب الحوائج، الإمام الكاظم سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
لهفي لموسى وقد طالت بليته وقد أقام بهم خمسا وخمسين فيزيدهم كل آن منه معجزة ونائلا وله ظلما يزيدون. اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسن المسيئين. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أمه كانت آباؤها من ملوك البربر، حميدة بن صاعد البربري جيء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها. والحقيقة هاي الظاهرة، يعني ظاهرة التزوج بالجواري، فيها الفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100%. ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا. كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها. الجزيرة العربية العصبية، عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها، الاعتزاز بالعرق، يعني كان واصل إلى درجة لا تطاق في واقع الأمر، درجة لا تطاق. يعني تصور يوصل الأمر بهم إلى أن يجي رجل جليل القدر يقول له أنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع، أو أنت من قبيلة، هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن إلى الآن رواشبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواشب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري، أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف هو تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء، هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف شائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف شائد، يعني خطأ خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطأ خطوات وهو تزوج إماء وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا أي وحدة. ثانيا، السبب الثاني أو الهدف الثاني أن كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحات كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الإسلامي إذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ تزوج، ينفتح باب الزواج، وإذا انفتح باب الزواج راح يمتص، إذن ما يظل، يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر تتحول إلى بؤرة فساد. يعني فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلم ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، اكو عندنا بعض الاسر بعض القبائل اشبه شيء بالطائفه الاجتماعيه. الطائفه الاجتماعيه منغلقه، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج الا ما بيناتها، وتجي تلقى اولادهم مشوهين. مشوهين موجود في اكثر من اسره واسره، تلقى قدام عينها المآسي يجني على الناس. لانه اكو خواص، اكو اسباب علميه، نعم اكو داعي الى شرحها، معروفه هاي الاسباب الواقع تؤدي الى ان الناس يصبح مريض، يصاب بعاهه من العاهات. اما اذا تنوعت مصادر الدماء، زوج الى اباعد وتزوج من اباعد، لا هواي يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل ويطلع فد نسيج مميز من الاولاد ياخذ خواص رائعه. زين، وهذا المعنى كان يصر عليه الاسلام، يصيح ابعدوا لا تضوا، يعني ايش قد تقدرون ابعد، اخذ تمام. اكو صله الرحم افرض بزواج القربه، لكن هاي صله الرحم اذا عارضها شيء اهم من عدها وهو مرض الجنين، لا روح اخذ امراه اجنبيه. اي ثلاثه اربعه، ان مجتمع الجزيره العربيه قائم على اوضاع قبليه مرعبه، يعني نادر تصير ليله ويصبح الصباح وماكو دماء مشفوكه، دماء مشفوكه واموال منهوبه وقتل وقتال، وابناء الليل يعني الواحد من عندهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر ان انتقدوه هذا، قالوا له انت جبان، شنو يقطرن؟ لازم تقول يجرينا. يقطرن ايش معنى؟ هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم اللي يوصل الى درجة بحيث تتحول الدنيا الى غابة وحوش. هذا المعنى كان شائد موجود يومية، ولأتفه الاسباب، يا لفلان يا لفلان، بس اذا صاح يا لفلان حد يشيء له. مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمعه ان اذا واحد صاح له يا لفلان هو ياخذ سيفه ما يسأل عليه من، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتوردي، اذا واحد ناداني يا فلان انا اكر بسيفي مثل السيد مثل الذئب، اروح اشفك الدم والغ بالدم وارجع. طيب هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها هالعداوات هالاحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما اكو عدها عداء مع قبيلة اخرى. حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الاسلام، المشاكل اللي صارت ان القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الاسلام بعضهم اخذ حقه ضمن الاسلام بغدر، اجوا غدره وجماعه، نعم اكثر من حمله وداها النبي وغدروا بها قتلوهم. فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحيه، شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل اذا تزوجوا، يعني هالقبيله تزوج من هالقبيله صاروا اخوالها وذولا صاروا اولاد اختهم، نبه لجين حلت وقت. حلت كثير من المشاكل، وهذا هو السبب اللي أراد الإسلام، وأراد مو بس بقضية الجواري، لا أراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد. البعد يعني أنت أخذ من قبيلة أخرى، هذه مسألة جدا مهمة وتذلل كثير من العقبات. والدليل وياها إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دين الإسلام خلاص، المسلم كفو المسلم، في تفصيل لا يسعه المجال هنا. بس المهم ان مسألة كون الاسلام يدفع الى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات او السراري من الاماء لهذا الغرض، حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة. وبعد اكو هدف جدا كبير، صور هاي الجارية، يعني خاف بذينك جارية سوداء، لا لا مو سوداء، لا يجيبوها من الروم من اليونان من اوروبا، يعني اللي يجيبوها بالشباب شما جارية وإلا مو إلا سوداء، نبه. فهذه الجارية لما تيجي أفرض من الرومان وأولادها صاروا مسلمين وراحوا الخوالهم، يعني نقلوا فكرهم، نقلوا أخلاقهم، نقلوا دينهم، نقلوا حضارتهم. اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا إلى هنا. طبعا هذا إلى قيمته بلا شك، أن ذولا رسل، رسل دين، حملت فكرة، هذول اللي نشروا بالفعل، هذا اللي صار، هذا اللي صار. انت الآن ارجع إلى كل الشعوب، الإسلام انتشر بها بصورة مهمة عن هالطريق هذا. وأكو أهداف هواية سانة ما أريد استقصيها، أهداف كثيرة بالزواج. وإلا قد واحد يسأل شنو الدافع الإمام موسى بن جعفر؟ الإمام موسى بن جعفر من لبة قريش، ابن سيد العرب، سادات العرب، والشكل من الأباطح. طيب أو بنو هاشم هم لب كنانة، وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من أي قبيلة أو من أي بيت من البيوت يقدر يتزوج؟ ليش يأخذ له امرأة جاي بها سبية؟ هذا الهدف ترى، مو أكثر. يعني الأئمة باعتبارهم مقتدى، يعني أنت هسه لما تكلف لك واحد بشغلة يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، إذا يسويها أنا أسويها، إذا فلان ما يسويها أنا ما أسويها. يريد قدوة يقتدي به، فإذا لقى شخصية أقدم على هذا العمل يقدم عليه، يقدم على هذا العمل. وقطعا أهل البيت قدوة يقتدى بهم. فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء أهل البيت جواري، جواري. الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، أئمة أهل البيت يتزوجون كل هذا الهدف. الهدف أهداف تتحقق في هذا الزواج، أهداف كبيرة. المهم تزوجها الإمام سلام الله عليه. يقول أبو بصير إحنا كنا بالأبواء، كان الإمام الصادق سلام الله عليه يسوي أحيانا يدعو جماعته إلى وليمة، إذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها. يقول إحنا قاعدين على الطعام وإجى لي واحد قال له سيدي إن حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك. قام الإمام سلام الله، رجع إلينا وهو مستبشر. قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا، زادك الله، زاد الله شرورك، شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست أم ولدت. وكان الإمام هو مرتاح، الإمام الصادق سلام الله عليه، ولهذا كان أصحابه يسألوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي إذا صار عليك شيء من لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد، ويضرب على كتفه. كان ينص عليه الإمام سلام الله عليه. فإن ولد بالأبواء، الأبواء مكان بين مكة والمدينة، الإمام عنده ضيعة هناك بستان، يروح لتلك الضيعة. إن ولد بذلك المكان، بذلك المكان، ذيك المنطقة، سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية، ولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنين انولد الإمام سلام الله عليه. فسماه الإمام الصادق صلوات الله عليه، سماه بموسى، ولقب. الأئمة كانوا يلقبون أطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح، ولقب بألقاب أخرى غير لقب العبد الصالح. قسم من الألقاب لحقتها بعد وفاته، وقسم في حياته، في حياة المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه. وكل ألقابه منتزعة منين؟ كل ألقابه منتزعة من أفعاله، من أعماله. لقب بالعالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه كان دائما يستفتى ودارة مفتوحة، ومسجد النبي يشهد له ندوة. ولذلك ذول الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم. لما واحد يدعي الإمامة ويجوا لي يسألوه ما عنده علم، يتيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين، إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم ايش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 ايش قد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لأنه إذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب، ما تجب عليه الزكاة. بس هذا الرجل يعني، فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، إلى القدرية، إلى الفلان، إلى فلان، إلى الضلال. يقولون احنا بعدنا واقفين واذا برسول قد اقبل. قال هل امه معي؟ جيبوا واحد من عندكم. يقول اجى واحد من عندنا راح تبعه. يقول جابني الى دار الامام موسى بن جعفر وهدني. دخلت لقيت الامام واقف بباب الدار. قال لي الي الي، لا الى القدريه ولا الى المرجئه ولا الى الي. ثم قلت له سيدي انت الامام، انت اللي نرجع اليك. قال انا لا اقول الان شيء، سيكشف الله لك الامر. قل لحيت عليه بالاخير سألته قلت له عليك امام؟ قال لي لا. فايقنت انه الامام، وقعت على اقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى الى الجماعة وصاروا يدخلون. كان الامام يرعى اصحابه، وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الامور غاية بالشدة. اي واحد يتهيأ لأن يقوم بوظيفة الإمام أو وظيفة أداء التعاليم والأحكام يعرض إلى الإبادة من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي إلى صلة، سيمر علينا خلال البحث، اللي إلى صلة بأهل البيت كان غاية في التكتم. ليش؟ لأن هذا يكفي أن إلى صلة بأهل البيت خلاص. لأن ذولا كانوا يصورون أن أهل البيت ما عندهم شغل إلا منتظرين أن يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات، يتصورون أن أهل البيت مستعدين للوثبة عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني؟ يعني لا تنسى أن القسوة اللي صارت أيام العباسيين صدقني ما صار عشر منها أيام الأمويين. قسوة فظيعة يعني، غريبة يعني. أنت لما تطلع على تاريخ السجون عند العباسيين تلقى دولة ملؤوها هالسجون بدماء أبي طالب بشكل عجيب يعني. يعني تتصور ايش قد يفزع الانسان؟ هاي فاخته بنت الفاخته بنت زوجة المهدي لما فتحت الخزانه لقت 60 راس ل 60 علوي. دي فظيع يعني، عجيب. ذولا اولعوا بالدماء ولع غريب يعني. اعود للموضوع. لقب الامام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة لو أمرهم أن يموتوا يموتوا، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد يواجهه بشدة يواجهه بالخلق النبوي المعروف. كان يقابل باللين، ويعتبر علاج الإسلام لأمثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان اكو واحد خارج المدينة يشتم الامام اذا مر عند مزرعة. طلع فد يوم الامام راكب على حماره، دخل على مزرعة هذا، صاح افسدت علي زرعي بحمارك. ما جاوب الامام. اجى الى ان وصل الى ترجل جلس عنده، قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له انا لا اعلم الغيب. وبخشونة قال للإمام أنا ما أقول لك تعلم الغيب، أقول لك شكدر تأمل، ما جاء أكلفك علم الغيب، شتأمل شكدر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار 400 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه، طلع على صرة فيها 300 دينار، قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الإمام سلام الله عليه إلى أن يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف. يوقف من الإمام هالموقف شنو عليه السلام؟ يعطي أموال ويقول بارك الله لك في زرعك ويدعو له، لون من العلاج هذا؟ وإلا شنو الداعي؟ وأكو بعض الناس يقول لك أنا شو ما عندي شغل أنا ويها التوافي شنو الشهادة تقرأ شاب ألف حياة شنو شغل بي؟ لا، هذا ما كان أسلوبهم. لا، واقع هدي الأنبياء، هدي الأنبياء نفسه هو اللي كان شائد. زين، يقول للإمام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الأموال. فعبر عنا بكاظم الغيظ، كان يكظم غيظه مع أحباء أو مع حتى مع أقاربه، عند ابن أخو، عند واحد من أولاد أخوه. هذا صارت قضية. شنو القضية؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكة وبين جعفر ابن محمد ابن الأشعث. جعفر ابن محمد ابن الأشعث في مقابل البرامكة، الرشيد حط واحد من أولاده جعفر ابن محمد ابن الأشعث يباري البرامكة. قالوا عجيب، هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، ها؟ فإذا صار يعني طلع الأمر من أيدينا. هذا جعفر ابن محمد بن الأشعث كان يقول بإمامة الإمام، إمامي يقول بإمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه. لقوا هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده، فسووا جعفر ابن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شوية مو كل ولا بد يعني لا عقله شوية ولا وضع المالي، يكون هم فقير وهم شوية بسيطة حكايته. لقوا له هذا علي بن إسماعيل، جابوه استدعاه إليه، أخذ يغذق عليه الأموال، يغذق عليه الهدايا، يرغب بالمجيء إلى بغداد. زين، وقام يلقن شوية شوية يقول له أنت ما تشوف ما يجري، هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر، بوسعك أن تروح أنت تبين للخليفة ما يجري هناك، وتبين له أن من الأتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد، يعني حجارة بعصفورين. زين، وبالفعل ألح عليه بهذا، وهذا إجا بمجرد أن إجا دخل على الرشيد قال له ما وراءك؟ قال له ما ورائي، خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وموسى بن جعفر خليفة. قال له أنا قاعد عنده، اشترى بستان ب30,000 دينار، وقالوا له هاي 30,000 دينار من نقد مري، دريد من نوع نقد آخر شكل آخر، ودى على نقد من شكل آخر، معناه وش قد تجي أموال هذا؟ قال له زين لقد بلغت، انت استريح، مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد، ونقل يعني اللي عنده نقله، نقل مولانا نقل جميع الصورة، راح نقلها الى الرشيد. لما نقلها الى الرشيد طبعا الرشيد انفعل، امر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الاموال، هو دخل الى بيت الماء زحر زحر خرجت امعاؤه، جابوا له الاموال، قالوا ما اصنع بالاموال، شو استفيد بها انا بعد، خلص انا وصلت الى النتيجه. يعني الواقع ان كان اللي يقرب لاهل البيت، يعني هذا الرجل بالاخير تعرض الى اباده وتعرض، وانا اكد لك يعني كثير من الاحداث صارت من هالنوع، ممن يوالي هذا الرجل علي بن يقطين تحمل الام ومشاكل. كتب يوم من الايام للامام موسى بن جعفر يقول له سيدي اريد اتوضا، شلون اتوضا؟ الامام رسم له قال له تتوضا على طريقه المذاهب الاخرى، تخلي شعر راسك واذنك نعم والماء بهاللون وايدك هالشكل سوا ورجلك تغسلها، يعني وضوء المذاهب الاخرى. استغرب عليه قال هذا مو وضوء الاماميه، الاماميه وضوءهم شكل اخر. استغرب، وبالفعل باع على هذا. شنو القصة؟ القصة رفع تقرير إلى الرشيد أن هذا يوالي أهل البيت رافضي ويتوضأ بوضوءهم، فأشرف عليه ساعة الوضوء شاف لا والله يتوضأ الوضوء، قال لا أصدق بعد ذلك عليك قولا. زين، رأسا ثاني يوم أجي لي الكتاب عد إلى وضوئك الأول. فكان الإمام يرعاهم، وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة إلى مستوى سائر حتى من أقاربه. هذا قرابته اللي راح حط اخبار عليه طال الامام 300 دينار اجوره، الاجور اللي يركب بها واسطه يروح يخبر على الامام. قالوا له يا ابن رسول الله انت تعرف ان هذا يتم اولادك وتعطي اموال؟ قال لهم بلى، هكذا ادبنا الله، ان الرحم اذا وصلت وقطعت قطعها الله، انا علي ادي واجبي، هو مخشر من عنده، هو يعرف دربه. خلاص، لقب بالامام الكاظم، لقب بالصابر، لقب براهب آل محمد. فعلا فعلا كانوا بالليل إذا دخلوا إلى دار الإمام يشمعوا اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر، اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، اللهم يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، خلصني من عذابك ونارك، إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. سمعوا بس كل سجن ينقل إلى، نعم يسمعون عند هاي العبارة، إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك ولقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. كان يوصفوا المؤرخين يقولون إذا مرت عليه الريح أمالته لضعفه، واقف حلش المحراب، حلش المحراب. أذكر لك حادثتين. حادثة يقول شقيق احنا في طريقنا الى الحج، شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف، مشجد جميل الصورة الا انه ضعيف، قاعد بعيد عن الناس. قلت بنفسي اعتقد هذا من الصوفية يريد يدبر حكل على الناس، خل اروح الى اوبخه حتى يبطل سلوك هالطريق. يقول اجيت لما صرت يما تفت لي، قال لي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قلت لا اله الا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل آخر، اجيت لي لأن ما لحقت علي أخذ من خاطرة، اجيت لي أريد أخذ من خاطرة، أقول له ترى أنا أسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا إله إلا الله. تكلم هذا الرجل بسري مرتين، بالثالثة يقول جينا إلى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام يأكل. شفت هذا الرجل إلى بئر وعنده ركوة، ركوة جود يعني. أشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح، تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل، دنوت إليه قلت اعطني، قال بلى. قال لي اشكر نعمة الله عليك، شكب لي بإناء معي، يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أرى مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي يأخذ أحد الأدباء، شل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان أبصر. قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم أصفر، يضع الماء بالإناء ويشربه، أو أسمر، يضع الماء بالإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر. فسألت الحجيج من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. يقول لما اطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده اعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد الامام سلام الله عليه كان حلش المحراب، حلش العبادة، هاي حادثة. والحادثة الثانية واحد يقول صارت عندي مسألة ببغداد، انا اعرف ان الامام موسى بن جعفر ببغداد بالكرخ، اجيت اسأل عن داره، قالوا لي دار هناك روح. يقول اجيت شفت خريبة، صلت الى الخريبة لقيت لي غلام واقف على باب الخريبة، قلت له اين سيدك تسمح لي ادخل؟ قال لي لج لا حاجب ولا بواب، ادخل ما حد منعك. دخلت يقول وجدت الامام قد استقبل القبلة واتخذ محرابا من الحصى، والى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. يقول دنوت إليه رأيته يصلي وهو يقرأ هذه الآية يرددها بانتحاب وحنين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول يرددها إلى أن فرغ من الصلاة. طرحت إليه مسألتي، لما طرحت عليه مسألتي أجابني الإمام عنها، أجابني عنها، وخرجت وأنا أنظر إلى تلك الخريبة إلى ذلك المحراب. وطبيعي محراب عليه جلال الله، فيه نسمة منقطعة إلى الله، فيه روح متجهة إلى بارئها، يخلد وغير من القصور التي ملئت بما لا يرضي الله، تلك القصور التي ملئت بما يبعد عن الله، الذي كان في جوانبها البطر والبذخ والترب استحالت الى تراب. مو يقول لواحد من الادباء لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا، وان طال حبس واستطال عقاب، وعربد شوط في اكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب، فكوخ به عشت استطال الى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتاب تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. على العموم، الإمام سلام الله عليه كان راهب آل محمد. من الألقاب اللي أخذها بعد وفاته، أخذ لقب باب الحوائج. شو يقول الإمام الشافعي عنه؟ الإمام الشافعي يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب. نعم، هذا الرجل الواقع بما له من صلة بالله عز وجل وبما له من مواقف مع الله، لأن مرت عليه نكبات. هاي النكبات اللي مرت عليه ما واجهها إلا بمنتهى الصبر والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. على العموم، ترعرع سلام الله عليه هالفترة اللي عاش قد 19 سنة مع أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. من بعد الإمام الصادق البقية من عمره كله 55 عمره، نعم، البقية من عمره عاشها اللي هي عبارة عن 34 تقريبا، عاشها شوكت بعد وفاة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه، وتعرض إلى ألوان من الضغوط وإلى ألوان من المواقف، بس قابلها بخلقه، قابلها بهدي آل محمد. قال أروي لك حادثة. قائد المنطقة الشرقية، القائد العسكري أيام الرشيد، كان الجلودي خراسان. الجلودي لما صارت الثورات، محمد ابن جعفر الصادق سلام الله عليه صار وين بده؟ إلى معلى الرشيد. فشلت ثورته، لما فشلت الرشيد عربد، ودى إلى عامل على المدينة، قال له روح إلى دور آل أبي طالب احرقها بأجمعها، لا تخلي لك دار، نعم، اهدمها على أهلها واحرقها، ولا تخلي لك امرأة علوية عليها شيء من الذهب، اسلبه. وفعلا اجا الجلودي، اجا هدم دور آل أبي طالب واجا إلى دار الإمام الصادق يريد يدخل إلى الدار يحرقها، ذب النار أولا. طلع الإمام موسى بن جعفر يقول أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن إبراهيم خليل الله، تمشى على النار إلى أن أطفأها. لما أطفأها قال له لابد من الدخول إلى الدار لأخذ الحلي. قال الإمام تدخل على عائلتي؟ لا، دون ذلك الموت ما خليك تدخل، لكن أنا أحلف لك أني ما أترك عليهم شيء إلا أجيبه لك، أنا أتولى سلبهم. حلف له إلى أن هدأ. دخل الإمام سلب جميع ما على النساء، جاب لي قال تفضل أخذه، أخذ ورح. مرت أيام وليالي، صار الإمام الرضا ولي عهد سلام الله عليه، صار ولي عهد الإمام الرضا. جابوا الجلودي، شوف موقف آل محمد، جابوا للجلودي. الجلودي شاف الإمام الرضا يكلم المأمون، المأمون يقول له تعرف هذا؟ قال له بلا أعرف، هذا الجلودي صاحب القضية. قال له أنت محكم فيه، أمرك شون اللي تأمر ننفذه. لما إجا هو شو الصور؟ الصور أن الإمام يقول له انتقم منه. قال له أقسمت عليك بآبائك لا تسمع فيه قول هذا. قال له فعلا ما راح أسمع فيه قول هذا، اطرحوه، اضربوا عنقه، قتلوا فورا. صور هذولا فد نموذج، يعني الإمام موسى بن جعفر أو أولاده أو آبائه، النموذج اللي بناه رسول الله، نموذج القرآن، ذولا أدب القرآن أدبهم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي الأحداث كلها جرت والإمام موسى بن جعفر بالسجن، طال بي السجن، وكان يضطر حتى المسائل، يعني يقدرون يوصلوا له بعض المسائل إلى السجن يجيب عليها، لكنه لا يعرف بالسجن إلا للليل ولا النهار، يعني حتى صلاة ما كان يدرك وقتها. نفس الغلام ينبه يقول له الآن دنيا الظهر صلي أو دنيا العصر صلي، ما يعرف شيء. وش كثر استمرت، يعني استمرت الواقع سنين، يعني عدة سجون تنقل بها، مو سجن واحد، لا عدة سجون تنقل بها، على رواية 18 سنة تقريبا، و14 على رواية، ورواية أقل 12 أو أكثر. المهم هالعمر هذا عاش الإمام سلام الله عليه، قسم بسيط عاش وهو مطلق الحرية في مسجد النبي، وشهد لمسجد النبي كثير من مساجلات العلمية ومن مساجلات الفكرية، وعرفت عنه الدنيا زهده وورعه وعبادته وانقطاعه إلى الله بعد وعرفت عنه السجون صبره. نعم كان بالسجن اذا دخلوا الى يلقوه مستقبل القبلة ويردد هالكلام: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. بعض هالسجون شوية الإمام سلام الله عليه شاف بيها لون من التوسعة، مثل سجن الفضل أيام قلائل في سجن الفضل ابن يحيى وسع عليه، وصل الخبر، نقلوا الخبر إلى الرشيد أن هذا وسع عليه، رأسا ود كتابين بيد واحد من الشرطة. الرشيد كان بالرقة، الرقة هي القرية الموجودة في على شاطئ الفرات في سوريا، كان يصطاف هناك وإجى لي الخبر، ود غلام يحمل رسالتين، رسالة إلى مدير الشرطة العام العباس بن محمد ورسالة إلى مدير السجون سندي ابن شاك. رأسا بس اجن الرسالتين والدور الفضل بلا كلام، الفضل ابن جعفر، الفضل ابن يحيى ابن خالد، يعني الى ميشتة ابن وزير الدولة، جردوه من ملابسه وجلدوه 100 شوط، طلع مذهول مدهوش يسلم على اليمين وعلى الشمال ما يعرف ما يعمل زين. واتصل الخبر بيحيى ابن خالد، يحيى اجى من وراء الرشيد وضع يده على كتفه قال له: أصلح الله الخليفة، إن الفضل حدث، الفضل طفل هذا ما يعقل، أنا أرتب لك الأمر، غير قصة موسى بن جعفر أي علي ما لك شو. فورا رجع إلى بغداد مباشرة، طاب على الشندي قال له: دبر شغلته ودي له، حط له السم ريحنا منه. وفعلا رأسا إجها مباشرة وضع السم للإمام، الإمام وضع الرطب بين يديه، يسألوا الإمام الرضا سلام الله عليه، يقولوا له: أبوك شلون قتل، شلون أقدم على السم، هذا مو يعانى على النفس؟ يقولهم: غاب عنه المحدث، يعني لا طبعا ما يقدم على هذا مع علمه، لكن غاب عنه لأن الإمام ملهم محدث، نبه لي شوي زين، والمسلمين كلهم عدهم ترى في تاريخهم المحدث، يقولون عمر بن عبد العزيز كان يتحدث الملائكة، حسين من الصحابة يقولون كان يحدث، فلان كان يحدث، على العموم الإمام ملهم يلقى في روعه، يقول: غاب عنه المحدث. تناول الإمام منه رطبات يسيرة أحس بحرارة السم، صارع الموت وحده. نعم الناس ما يدرون شكو عنده في هذا القبر، في هذا السجن المظلم لا يصل إليه أحد. أتناشت باب الحوائج فهر وهو في قيده يعاني الحبوس من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقياد ويدور ذهب ذب بسجن مظلم غلق باب ونهى السجان يما ناس يصلون بسجن، والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للوادم فلا بان، إلى أن دخل عليه بعض أصحابه قال: سيدي ضاقت صدورنا، متى الفرج؟ قال للإمام: الموعد يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد. يقول: اطلعت وأنا لا تكاد تحملني قدماي أطرق الأبواب أبشرهم بأن الإمام سيخرج، خرج الناس في ذلك الوقت بينما نحن كذلك، وإذا بجنازة يحملها السجانون، أقبلوا بها طرحوها على الجسر، نودي عليها بذلك النداء الفظيع. سليمان يسأل غلامه يقول له: ما لي أرى الزوراء بغداد تضج بأهلها، ما الخبر؟ قال له: والله ما أدري، أرى اجتماع على الجسر. قال: ويحك، إذا بواتنا بالخبر. ذهب الغلام و ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى بن جعفر مشجع على الجسر؟ قال هكذا. قال ويحك عد إليهم خذ جنازة من أيديهم خرقوا سوادهم إن مانعوكم اضربوهم. أقبلوا إليهم أخذوا جنازة وضعوها بمفرق أربع الطرق ندي عليها بعكس النداء الأول: ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب؟ أهرع الناس يحملون النعش 70,000 شيعوه إلى قبره. ووقفت أخت الحسين زينب يوم العاشر نظرت إلى كثير من القبائل حملت أفرادها صاحت ويحكم أما لهذا المشجع من عشيرة؟ حولت وجهها إلى المدينة. أخويا الكل منهم علي شالة الغيرة بس ظل والماء لهم عشيرة. خرجت إلى الجسد ليلى بعد أن هدأت العيون. أخويا ما بعين دمع وسجيك يا ما يعين تمرمرت بيك. هذا حزين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ولصدره تطأل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
إلهي وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
ومن زهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي
بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجبل الآن دعانا وترحم حضرانا أجبل الآن دعانا وترحم حضرانا
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي يستهله بالعناوين كتائب القسام تفرج عن 4 أسيرات مجندات إسرائيل